إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نتحدث في هذه الليلة عن أمر عظيم أو عن أمرين عظيمين هما أساس كل عمل يتقرب به المسلم إلى ربه، أي إن كل عبادة مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا بد أن تبنى على هذين الأصلين، فإذا لم تبنى عليهما فلا صحة لتلك العبادة مهما بلغت، وهما أصلان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، بمعنى أنه لو وجد أحدهما دون الآخر لم تصح العبادة، إنهما إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذان الأصلان العظيمان قد جمع الله بينهما في آية كريمة هي آخر آية من سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمعت هذه الآية الكريمة هذين الأصلين، فإن قول الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دليل على أصل الإخلاص واشتراطه لصحة أي عمل نتقرب به إلى الباري سبحانه وتعالى، وقوله جل وعلا فليعمل عملا صالحا دل على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على نهجه والاستنان بسنته والوقوف عند شرعه، كما جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسنه أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، بمعنى أنه لا بد أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأتناول في هذه الحلقة الحديث عن الأصل الأول، وفي الحلقة الثانية الأصل الثاني إن شاء الله. فالأصل الأول يا عبد الله هو الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص؟ إنه عمل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، وغافر الذنوب والمعين على السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب. إنه من أعظم أعمال القلوب، بل هو أساس الأعمال كلها، سواء كان في ذلك أعمال القلوب أم أعمال اللسان أم أعمال الجوارح. ومعنى الإخلاص يا عبد الله أن تجرد العمل الذي تعمله لوجه الله تبارك وتعالى، أن تبتغي به وجه الله، أن تحسن نيتك، تتقرب بإحسان هذه النية لوجه الله تبارك وتعالى، بحيث لا تشوبها شائبة، بل تعمل العمل وليس في قلبك أحد تبتغي به وجهه سوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد نزلت هذه الآيات من سورة الليل في الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أحد رجال عظام صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات الواردة في وجوب الإخلاص كثيرة جدا، لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. وأما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أذكر بعضا مما ورد في السنة للدلالة على الإخلاص وعلى وجوبه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يا عبد الله قاعدة من قواعد الدين، بل هو أحد أحاديث أربعة عليها مدار الشريعة كلها، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. أولها، وأهل العلم يذكرونه دائما في أول كتبهم ولا سيما كتب الحديث، أولها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومنها حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومنها حديث أبي رقية تميم الداري الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبعضهم يجعل بدلا من هذا الحديث حديث بدء الخلق أو حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكل هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير وشامل لكافة خصال الخير. ومما ورد في وجوب الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو الكعبة فإذا كان بالبيداء خصف بأوله وآخره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن فيهم من ليس منهم وفيهم كذا وكذا، فقال يبعثون على نياتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا، قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه بعض أدلة الإخلاص من الكتاب والسنة يا عبد الله. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نختبر قلوبنا وأن نمتحنها في كل لحظة لنرى مدى تطبيقها لهذا الأمر ومدى قوة الإخلاص فيها يا عبد الله. ومما يساعدك على الإخلاص أن تكون دائما مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، تراقبه في السر والعلن والمنشط والمكره، تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا وسوس لك الشيطان بأمر تذكرت أن لك ربا لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى، يعني حتى ما هو أخفى من السر، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم حركاتنا وسكناتنا وتقلباتنا وجميع شؤوننا، بل وما توسوس به صدورنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علم المرء أنه مراقب وأن حركاته وسكناته مرصودة وأنه لا يخفى على الله منه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أيقن بذلك وأشرب قلبه بذلك وسار ذلك في سويداء قلبه وعروق دمه، فإنه سيرعوي عن فعل المنكرات والفواحش والبدع والخزعبلات، ويقبل على الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن الإخلاص الذي هو أساس كل عمل له نواقض ونواقص. هناك نواقص تنقصه ونواقض تبطله وتفسده. فمما يفسده الشرك الأكبر وهو التعلق بغير الله تبارك وتعالى، كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فإذا سلم العمل من التعلق بغير الله وجد الإخلاص. وقد فتن الناس بكثير من المتعلقات، وبخاصة ما يفعله بعض الجهلة عند القبور وأصحاب القبور، يظنون أنهم يفرجون كربهم وييسرون أمرهم ويحققون مطالبهم، فيتعلقون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تعالى. يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ومما يناقضه الرياء الذي هو عمل قلبي أيضا خفي لا يطلع عليه إلا الله. والشرك أخفى من دبيب النمل يا عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء عمل الغير من أجل محمدة عمل الخير من أجل محمدة الغير، كتحسين الصلاة والقراءة ونحو ذلك من أجل أن يثني عليك الناس بذلك، لأنه يحب لأن صاحب هذا الشأن يحب الشهرة والظهور. ومما يناقض ذلك إرادة العبد بعمله الدنيا. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ومعنى تعس أي هلك وخسر في الدنيا والآخرة. وعبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة هو الذي يصرف عمله من أجل تحقيق عرض من أعراض الدنيا وحطامها الزائلة. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا القلب، لأنه بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ذكرنا فيما مضى أن أي عمل من الأعمال وأية عبادة من العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصلين: أحدهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقد تحدثت في الحلقة الأولى عن الركن الأول وهو الإخلاص، وحديثنا الآن في بيان الركن الثاني والأصل الثاني وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأثي به ومتابعته قولا وعملا واعتقادا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر خير قيام، ولم يدخر وسعا في تبليغه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بلغ البلاغ المبين وأشهد على ذلك يوم الحج الأكبر، فعندما خطب خطبته الشهيرة في ذلك اليوم العظيم قال للناس: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع إصبعه إلى السماء قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني في الدنيا، فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. كيف يكتم وهو القائل: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة؟ فقد بلغ البلاغ المبين. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. وجاء بعض اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا له: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، أمرنا ألا نستدبر القبلة ولا نستدبرها، ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء به واتباع سنته والسير على نهجه القويم، لأنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين لنا التوحيد من الشرك، بين لنا التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والحق من الباطل، والطيب من الخبيث، والخير من الشر، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لذلك أمرنا الله أن نسلك الصراط المستقيم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ويقول جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والآيات التي تأمر بالاتباع كثيرة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردده في خطبة الحاجة في أكثر أحيانه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومعلوم يا عبد الله أنه كما تقدم لنا أن الإخلاص له نواقض ونواقص، كذلك المتابعة والاقتداء هناك ما ينقضها أو ينقصها. فإذا أعرض المرء عن الدين بالكلية وارتكس في البدع التي توصله إلى درجة الإشراك بالله جل وعلا، فإن ذلك ينقض الإخلاص. وإن وقع في البدع التي دون ذلك فإن تلك البدع تنقصه وتضعفه، تنقص المتابعة الأولى، تنقص المتابعة، والثانية تنقضها. البدع الشركية تنقضها، والبدع التي دون ذلك تنقصها، إذ أن البدع مردودة على أهلها وغير مقبولة، وهي لا تتفق مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع جميعها، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، حسنها وسيئها، مركبها وبسيطها، كليها وجزئيها، فلا يستثنى من البدع شيئا. لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن النكرة وكذلك الأسماء الموصولة وكذلك أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إذا وقعت في سياق النكرة وكذلك أسماء الموصولة إذا وقعت في سياق الشرط أو في سياق النفي أو في سياق الاستفهام فإنها تدل على العموم، أي لا يستثنى منها شيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا نستثني من البدع شيئا مع هذا النص النبوي الكريم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. ومن هذا العمل المردود ما يتنافى مع الشرع بالكلية ويفسد الدين، ومنه ما يضعفه وينقصه، سواء كان بدعة بأصله أو بوصفه. بأصله كما لو كان محدثا ابتداء لم يكن له أصل في الدين، وقد يكون بدعة بوصفه كما لو كان الأمر مشروعا غير أنه أدي على غير الهيئة التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في دروس لاحقة أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى. فالكل ممنوع، أي جميع البدع مردودة على أهلها بلا استثناء. ولذلك يقول: كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم يا عبد الله، كما أنه جاء نكرة فيدل على العموم. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عملا نكرة جاءت في سياق الشرط فأفادت العموم ولا مخصص لها، والتخصيص لا بد أن يكون بكتاب أو بسنة كما هو معلوم لدى المتخصصين في هذا العلم يا عبد الله. ومن أعظم ما جاء في البدع حديث يدل على أن المبتدع قد لا تقبل توبته والعياذ بالله ما لم يترك بدعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا وعيد شديد، ولذلك فقد جرب أن أكثر أهل البدع لا يرجعون من غيهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن ما يفعلونه من الأعمال البدعية يرون أنه دين يقربهم إلى الله، وإذا اعتقد أنه دين يقربه إلى الله فإنه من الصعوبة بمكان أن يرجع عنه. فإن أهل البدع تأخذهم الأهواء وتتشرب بها قلوبهم حتى يروا السنة بدعة والبدعة سنة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الشيطان سول لهم وأملى لهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فكثير من المبتدعة يا عبد الله تملأ البدعة قلبه فتبعده عن السنة، وما ابتدع قوم بدعة إلا ذهب من دينهم سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتصديقا لما قلت من انعكاس مفاهيم المبتدعة في أنهم يفعلون ما يفعلون يظنونه دينا يقربهم إلى الله. كنت في بلد ما من بلاد المسلمين فجمعنا الظهر والعصر مع القصر، وكان من شأن الذين صلينا معهم الظهر أتممنا معهم ثم صلينا العصر قصرا بعد ذلك، فأخذوا يرددون أنغاما ليست من الذكر في شيء من الأذكار البدعية التي زينها لهم الشيطان، غير أنهم لم يتموا تلك الأنغام انشغلوا وأحاطوا بنا لما رأونا أقمنا لصلاة العصر. فقال لنا إمامهم: ماذا صليتم؟ فقلنا لهم: صلينا صلاة العصر. قال الإمام: وهل تكون صلاة العصر ركعتين؟ قلت: نعم، لأننا مسافرون. فقال: أبدا، ما سمعنا بهذا من قبل. وأخذوا ينكرون علينا. قلت: عجبا، والكلام الذي قلتموه بعد الصلاة سنة أم بدعة؟ ما دليله في الشرع؟ وأخذت أتلطف معهم حتى تبين لهم الحق بفضل الله عز وجل. فلننتبه، لأن أصحاب البدع إذا ملأت قلوبهم تجعلها مغلقة عن ذكر الله عز وجل وعن سماع الحق، مغلقة تماما. يا لهم قلوب لا يفقهون بها. فعلى المرء أن ينتبه، لأن المبتدع يفعلون ما يفعلون معتقدين أنه دين يقربهم إلى الله، وهذا في غاية الخطورة، سواء ما ابتدع بوصفه أو ما ابتدع بأصله. مثل بعض الأعياد، وسنتكلم عنها مستقبلا إن شاء الله، غير أعياد الإسلام المعروفة التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فأي عيد غير الأعياد الثلاثة هو عيد بدعي لا يجوز أن يفعل، وفعله تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومعنى منهم أي على طريقتهم، ولا يلزم أن يكون كافرا، لكنه قد يكون مبتدعا بهذا التشبه يا عبد الله. والبدع والمعاصي بريد الكفر، إذا تساهل بها المرء فإنها تتضاعف شيئا فشيئا حتى تغطي قلبه، عندها يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في بيان خطورة أن أصحاب البدع يعتقدون أنها دين يقربهم إلى الله، قال رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. رحمك الله يا إمام دار الهجرة، فقد وفيت في هذا التنبيه العظيم ووضعت النقاط على الحروف. فتنبهوا عباد الله إلى خطورة البدع، وسنتكلم عن خطورتها المتعددة في دروس قادمة إن شاء الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نتحدث في هذه الليلة عن أمر عظيم، أو عن أمرين عظيمين هما أساس كل عمل يتقرب به المسلم إلى ربه، أي إن كل عبادة مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا بد أن تبنى على هذين الأصلين، فإذا لم تبنى عليهما فلا صحة لتلك العبادة مهما بلغت، وهما أصلان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، بمعنى أنه لو وجد أحدهما دون الآخر لم تصح العبادة، إنهما إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذان الأصلان العظيمان قد جمع الله بينهما في آية كريمة هي آخر آية من سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمعت هذه الآية الكريمة هذين الأصلين، فإن قول الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دليل على أصل الإخلاص واشتراطه لصحة أي عمل نتقرب به إلى الباري سبحانه وتعالى، وقوله جل وعلا فليعمل عملا صالحا دل على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على نهجه والاستنان بسنته والوقوف عند شرعه، كما جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسنه أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، بمعنى أنه لا بد أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأتناول في هذه الحلقة الحديث عن الأصل الأول، وفي الحلقة الثانية الأصل الثاني إن شاء الله. فالأصل الأول يا عبد الله هو الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص؟ إنه عمل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، وغافر الذنوب، والمعين على السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب. إنه من أعظم أعمال القلوب، بل هو أساس الأعمال كلها، سواء كان في ذلك أعمال القلوب
أم أعمال اللسان أم أعمال الجوارح؟ ومعنى الإخلاص يا عبد الله أن تجرد العمل الذي تعمله لوجه الله تبارك وتعالى، أن تبتغي به وجه الله، أن تحسن نيتك، تتقرب بإحسان هذه النية لوجه الله تبارك وتعالى، بحيث لا تشوبها شائبة، بل تعمل العمل وليس في قلبك أحد تبتغي به وجهه سوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد نزلت هذه الآيات من سورة الليل في الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أحد رجال عظام صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات الواردة في وجوب الإخلاص كثيرة جدا، لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. وأما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أذكر بعضا مما ورد في السنة للدلالة على الإخلاص وعلى وجوبه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يا عبد الله قاعدة من قواعد الدين، بل هو أحد أحاديث أربعة عليها مدار الشريعة كلها، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. أولها، وأهل العلم يذكرونه دائما في أول كتبهم ولا سيما كتب الحديث، أولها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومنها حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنها حديث أبي رقية تميم الداري الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبعضهم يجعل بدلا من هذا الحديث حديث بدء الخلق، أو حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكل هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير وشامل لكافة خصال الخير. ومما ورد في وجوب الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو الكعبة: فإذا كان بالبيداء خصف بأوله وآخره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيهم من ليس منهم وفيهم كذا وكذا، فقال: يبعثون على نياتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه بعض أدلة الإخلاص من الكتاب والسنة يا عبد الله. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نختبر قلوبنا وأن نمتحنها في كل لحظة، لنرى مدى تطبيقها لهذا الأمر ومدى قوة الإخلاص فيها يا عبد الله. ومما يساعدك على الإخلاص أن تكون دائما مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، تراقبه في السر والعلن والمنشط والمكره، تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا وسوس لك الشيطان بأمر تذكرت أن لك ربا لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى، يعني حتى ما هو أخفى من السر، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يعلم حركاتنا وسكناتنا وتقلباتنا وجميع شؤوننا، بل وما توسوس به صدورنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علم المرء أنه مراقب وأن حركاته وسكناته مرصودة وأنه لا يخفى على الله منه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أيقن بذلك وأشرب قلبه بذلك وسار ذلك في سويداء قلبه وعروق دمه، فإنه سيرعوي عن فعل المنكرات والفواحش والبدع والخزعبلات ويقبل على الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن الإخلاص الذي هو أساس كل عمل له نواقض ونواقص. هناك نواقص تنقصه ونواقض تبطله وتفسده. فمما يفسده الشرك الأكبر وهو التعلق بغير الله تبارك وتعالى كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فإذا سلم العمل من التعلق بغير الله وجد الإخلاص. وقد فتن الناس بكثير من المتعلقات، وبخاصة ما يفعله بعض الجهلة عند القبور وأصحاب القبور، يظنون أنهم يفرجون كربهم وييسرون أمرهم ويحققون مطالبهم، فيتعلقون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تعالى. يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ومما يناقضه الرياء الذي هو عمل قلبي أيضا خفي لا يطلع عليه إلا الله. والشرك أخفى من دبيب النمل يا عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء عمل الغير من أجل محمدة عمل الخير من أجل محمدة الغير، كتحسين الصلاة والقراءة ونحو ذلك من أجل أن يثني عليك الناس بذلك، لأنه يحب لأن صاحب هذا الشأن يحب الشهرة والظهور. ومما يناقض ذلك إرادة العبد بعمله الدنيا. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ومعنى تعس أي هلك وخسر في الدنيا والآخرة. وعبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة هو الذي يصرف عمله من أجل تحقيق عرض من أعراض الدنيا وحطامها الزائلة. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا القلب، لأنه بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ذكرنا فيما مضى أن أي عمل من الأعمال وأية عبادة من العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصلين: أحدهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقد تحدثت في الحلقة الأولى عن الركن الأول وهو الإخلاص، وحديثنا الآن في بيان الركن الثاني والأصل الثاني، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأثي به ومتابعته قولا وعملا واعتقادا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر خير قيام، ولم يدخر وسعا في تبليغه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بلغ البلاغ المبين، وأشهد على ذلك يوم الحج الأكبر، فعندما خطب خطبته الشهيرة في ذلك اليوم العظيم قال للناس: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع إصبعه إلى السماء قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني في الدنيا، فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. كيف يكتم وهو القائل: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة؟ فقد بلغ البلاغ المبين. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. وجاء بعض اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا له: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، أمرنا ألا نستدبر القبلة ولا نستدبرها، ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء به واتباع سنته والسير على نهجه القويم، لأنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين لنا التوحيد من الشرك، بين لنا التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والحق من الباطل، والطيب من الخبيث، والخير من الشر، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لذلك أمرنا الله أن نسلك الصراط المستقيم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، ويقول جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والآيات التي تأمر بالاتباع كثيرة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردده في خطبة الحاجة في أكثر أحيانه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومعلوم يا عبد الله أنه كما تقدم لنا أن الإخلاص له نواقض ونواقص، كذلك المتابعة والاقتداء هناك ما ينقضها أو ينقصها. فإذا أعرض المرء عن الدين بالكلية وارتكس في البدع التي توصله إلى درجة الإشراك بالله جل وعلا، فإن ذلك ينقض الإخلاص. وإن وقع في البدع التي دون ذلك، فإن تلك البدع تنقصه وتضعفه، تنقص المتابعة الأولى، تنقص المتابعة، والثانية تنقضها. البدع الشركية تنقضها، والبدع التي دون ذلك تنقصها، إذ أن البدع مردودة على أهلها وغير مقبولة، وهي لا تتفق مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع جميعها، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، حسنها وسيئها، مركبها وبسيطها، كليها وجزئيها، فلا يستثنى من البدع شيئا، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن النكرة وكذلك الأسماء الموصولة وكذلك أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إذا وقعت في سياق النكرة وكذلك أسماء الموصولة إذا وقعت في سياق الشرط أو في سياق النفي أو في سياق الاستفهام فإنها تدل على العموم، أي لا يستثنى منها شيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا نستثني من البدع شيئا مع هذا النص النبوي الكريم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. ومن هذا العمل المردود ما يتنافى مع الشرع بالكلية ويفسد الدين، ومنه ما يضعفه وينقصه، سواء كان بدعة بأصله أو بوصفه. بأصله كما لو كان محدثا ابتداء لم يكن له أصل في الدين، وقد يكون بدعة بوصفه كما لو كان الأمر مشروعا غير أنه أدي على غير الهيئة التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في دروس لاحقة أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى. فالكل ممنوع، أي جميع البدع مردودة على أهلها بلا استثناء. ولذلك يقول: كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم يا عبد الله، كما أنه جاء نكرة فيدل على العموم. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عملا نكرة جاءت في سياق الشرط فأفادت العموم ولا مخصص لها، والتخصيص لا بد أن يكون بكتاب أو بسنة كما هو معلوم لدى المتخصصين في هذا العلم يا عبد الله. ومن أعظم ما جاء في البدع حديث يدل على أن المبتدع قد لا تقبل توبته والعياذ بالله ما لم يترك بدعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا وعيد شديد، ولذلك فقد جرب أن أكثر أهل البدع لا يرجعون من غيهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن ما يفعلونه من الأعمال البدعية يرون أنه دين يقربهم إلى الله، وإذا اعتقد أنه دين يقربه إلى الله فإنه من الصعوبة بمكان أن يرجع عنه. فإن أهل البدع تأخذهم الأهواء وتتشرب بها قلوبهم حتى يروا السنة بدعة والبدعة سنة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الشيطان سول لهم وأملى لهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فكثير من المبتدعة يا عبد الله تملأ البدعة قلبه فتبعده عن السنة، وما ابتدع قوم بدعة إلا ذهب من دينهم سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتصديقا لما قلت من انعكاس مفاهيم المبتدعة في أنهم يفعلون ما يفعلون يظنونه دينا يقربهم إلى الله، كنت في بلد ما من بلاد المسلمين، فجمعنا الظهر والعصر مع القصر، وكان من شأن الذين صلينا معهم الظهر أتممنا معهم ثم صلينا العصر قصرا بعد ذلك. فأخذوا يرددون أنغاما ليست من الذكر في شيء من الأذكار البدعية التي زينها لهم الشيطان، غير أنهم لم يتموا تلك الأنغام، انشغلوا وأحاطوا بنا لما رأونا أقمنا لصلاة العصر. فقال لنا إمامهم: ماذا صليتم؟ فقلنا لهم: صلينا صلاة العصر. قال الإمام: وهل تكون صلاة العصر ركعتين؟ قلت: نعم، لأننا مسافرون. فقال: أبدا، ما سمعنا بهذا من قبل. وأخذوا ينكرون علينا. قلت: عجبا، والكلام الذي قلتموه بعد الصلاة سنة أم بدعة؟ ما دليله في الشرع؟ وأخذت أتلطف معهم حتى تبين لهم الحق بفضل الله عز وجل. فلننتبه، لأن أصحاب البدع إذا ملأت قلوبهم تجعلها مغلقة عن ذكر الله عز وجل وعن سماع الحق، مغلقة تماما. يا لهم قلوب لا يفقهون بها. فعلى المرء أن ينتبه، لأن المبتدع يفعلون ما يفعلون معتقدين أنه دين يقربهم إلى الله، وهذا في غاية الخطورة، سواء ما ابتدع بوصفه أو ما ابتدع بأصله. مثل بعض الأعياد، وسنتكلم عنها مستقبلا إن شاء الله، غير أعياد الإسلام المعروفة التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فأي عيد غير الأعياد الثلاثة هو عيد بدعي لا يجوز أن يفعل، وفعله تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومعنى منهم أي على طريقتهم، ولا يلزم أن يكون كافرا، لكنه قد يكون مبتدعا بهذا التشبه يا عبد الله. والبدع والمعاصي بريد الكفر، إذا تساهل بها المرء فإنها تتضاعف شيئا فشيئا حتى تغطي قلبه، عندها يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في بيان خطورة أن أصحاب البدع يعتقدون أنها دين يقربهم إلى الله، قال رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. رحمك الله يا إمام دار الهجرة، فقد وفيت في هذا التنبيه العظيم ووضعت النقاط على الحروف. فتنبهوا عباد الله إلى خطورة البدع، وسنتكلم عن خطورتها المتعددة في دروس قادمة إن شاء الله.